بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد كنت أخبرتكم أنني بعد الاستخارة والتوكل على الله عز وجل رأيت، بعد أن انتهينا من حديثنا عن الحب في القرآن، أن نبدأ بدراسة تاريخ تشريع الإسلام. ولعلنا درسنا هذا الموضوع لكن قبل سنوات طويلة جدا. أحب قبل كل شيء أن أبين لكم أهمية دراسة هذا الموضوع والفوائد المتوخاة من دراسته. نحن نعني بكلمة تاريخ التشريع الإسلامي دراسة مولد الشريعة الإسلامية، كيف ولدت الشريعة الإسلامية، ومن أي مصدر ولدت هذه الشريعة، ثم ما هي ينابيع الشريعة الإسلامية، ما هي مصادرها الأساسية، وكيف يمكن أن نتعرف على مصادرها الأساسية، ثم كيف ازدادت هذه المصادر، وجد مصادر فرعية تابعة لمصادرها الأساسية، وكيف استتبعت يعني دراسة أحكام الشريعة الإسلامية وجود المذاهب، لا سيما المذاهب الفقهية الأربعة، ما الذي دعا إلى وجودها، وما هي الضرورة الداعية إلى التمسك بمذهب منها، ولمن تكون هذه الضرورة، وكيف سار الاجتهاد مع تطور تاريخ الشريعة الإسلامية. هل وجد الاجتهاد في عصر رسول الله أم وجد من بعد؟ والاجتهاد الذي وجد ما هي ضوابطه، وكيف ناكب الاجتهاد تطور تاريخ الشريعة الإسلامية، وهل تقلص هذا الاجتهاد فيما بعد، وما هي العوامل التي دعت إلى تقلص الاجتهاد؟ واليوم هل نستطيع أن نقول إن باب الاجتهاد مغلق موصد ولا يملك أن يفتحه أحد، أم نقول إن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه بدون قيد وبدون شرط؟ هذا هو باختصار ما سوف نشرحه في هذا الموضوع. الفائدة المتوخاة الأساسية أن نتبين الحاجة التي دعت إلى نشأة المذاهب، أهم فائدة، والحاجة التي تدعونا اليوم إلى التمذهب بمذهب من هذه المذاهب، والموقف الذي ينبغي أن نقفه من الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. هذه أهم فائدة ينبغي أن يتبينها لا سيما يعني رجل الشارع العوام من الناس. فائدة ثانية، طيب، هنالك مصادر أساسية تنبع منها أحكام الشريعة الإسلامية، لكن هنالك مصادر فرعية تابعة لهذه المصادر سنتحدث عنها، يعني سنتعرف عليها، يعني مثلا الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة، نعم، مثل هذه الأمور سنتحدث عنها لكي نتبين أن هذه المصادر ليست دخيلا على تاريخ التشريع الإسلامي، وليست دخيلا على مصدري الشريعة القرآن والسنة، بل هذه المصادر التي تسمى فرعية ولدت وتنامت وتفرعت من المصدرين الأساسيين اللذين هما القرآن والسنة. هذا من معرفة هذه الأمور من الأهمية بمكان. وهنالك فوائد أخرى سنلاحظها وستتبين لنا أثناء سيرنا في دراسة هذا الموضوع. سئلت من قبل أكثر من أخ عن الكتاب الذي سنعتمده، ما في كتاب معين، نحن نريد أن ندرس مسألة من هذه المسائل من كل الجوانب حسب الحاجة، طبعا نريد أن ندرس هذه المسألة من كل الجوانب، ربما نعتمد على أكثر من مرجع، واضح كيف؟ لكن إذا يسر الله سبحانه وتعالى ووفق ممكن أن نعود إلى هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامها، ربما نعود إليها بالتسجيل فتصبح كتابا كما فعلنا بشرح الحكم ونحو ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. إذن هذا الموضوع عنوانه تاريخ التشريع الإسلامي، البعض يقولون تاريخ الفقه الإسلامي، الحقيقة التعبير الأدق هو تاريخ التشريع الإسلامي. طيب، وهل هنالك فرق بين الشريعة الإسلامية وبين الفقه الإسلامي؟ الواقع في فرق دقيق جدا، يعني ربما نتجاوز يعني بيان هذا الفرق في مثل هذه المناسبة، لكن لكي نوضح لماذا نعتبر أن التعبير الدقيق هو تاريخ التشريع وليس تاريخ الفقه. التشريع الإسلامي هو مجموعة الأحكام التي تنزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وخاطبنا الله عز وجل بضرورة تنفيذها في مثل قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن ربنا عز وجل يأمرنا بأن نطبق شريعته. الفقه، ربما أنا اجتهدت في مسألة من المسائل ووصلت من خلال اجتهادي إلى حكم فقهي، طيب أنت أيضا تجتهد لكنك لم تصل إلى من وصلت إليه، أنت وصلت باجتهادك إلى رأي آخر، هل يجب عليك وعلى أمثالك أن تنفذ ما قد وصل إليه اجتهادي؟ لا، في حين أنا أسميه فقه وأنت تسميه فقه. يعني الإمام الشافعي لا شك أنه يسمي الاجتهادات التي خالفه فيها أبو حنيفة يسميها فقه، لكن الإمام الشافعي هل هو مكلف بتنفيذ ما رآه الإمام أبو حنيفة مما هو مخالف له فيه؟ لا. إذن ممكن أن نسمي بعض الأحكام فقه لكن لا يجب علينا تنفيذها، لأنه أنا مجتهد وأنا اجتهدت فوصلت إلى خلاف ما قد وصل إليه فلان، لكن لا نسمي مجموعة هذه الأحكام شريعة إلا بعد أن تصبح الأمة كلها مكلفة بتطبيقها. فالشريعة تطلق على الحصيلة العامة التي يجب على المسلمين أن يلتزموا بها وأن يطبقوها. فمثلا الدولة عندما تقنن أحكام الفقهية تأتي بعض منها من مذهب الإمام مالك ومن بعض مذهب الإمام الشافعي، ثم تقنن هذه الأحكام المختلفة وتفرض على الأمة تنفيذها. هذه الأحكام التي قننتها الدولة ماذا نسميها؟ شريعة. أيوة. لكن قبل أن تقنن شيء منها من اجتهادي، شيء منها من اجتهاد فلان، شيء منها اجتهاد فلان، نحن نختلف فيما بيننا، كل منا ينفذ اجتهاده. من هنا نؤثر استعمال كلمة التشريع، فنقول تاريخ التشريع الإسلامي ولا نقول تاريخ الفقه، على أن التعبيرين يعني صالحين مع التجوز ولا إشكال في هذا. طيب، إذن عرفنا الآن أيها الإخوة معنى الشريعة. طبعا نحن لم نتحدث عن معناها في اللغة، معناها في اللغة الطريق، طريق، لكن الطريق المعنوي مو الطريق الحسي هنا. يعني الطريق الذي يوصلك إلى حلب لا تسميه الشريعة، تسميه طريق، تسميه سبيل. أما الشريعة فالطريق المعنوي، يعني المبدأ الذي يسير عليه الإنسان نعم في حياته. من المعلوم أن كلمة تشريع وكلمة شريعة تنطبق على نوعين، التشريع الوضعي والتشريع السماوي، وكلاهما يسمى تشريعا. التشريع الوضعي هي جملة القوانين والنظم التي تجتمع الأمة على اتخاذها وعلى الأخذ بها عن طريق الدولة. هذا النظام، هذا القانون يسمى تشريعا، أو يسمى بعبارة أدق شريعة، لكنها شريعة وضعية، يعني شريعة من وضع الناس، وليست هذه الشريعة آتية وحيا من عند الله عز وجل. أما النوع الثاني فهو التشريع السماوي، أي الآتي وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتكلم عن تاريخ التشريع الوضعي، ليس لنا شأن به، وإنما نريد أن نتكلم عن تاريخ التشريع السماوي، أي نريد أن نتكلم عن تاريخ التشريع الذي تلقيناه وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. هنا نبدأ فنقول ما هو المصدر الأساسي للتشريع الرباني؟ مصدر واحد هو الوحي، المصدر الذي تلقينا منه الشريعة السماوية التي تعبدنا بها ربنا سبحانه وتعالى هو الوحي. هذا هو المصدر الأساسي للينبوع الأول. لكن هذا الوحي الذي تلقينا منه أو بواسطته التشريع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى وحي متلو ووحي غير متلو. ينقسم إلى وحي تنزل علينا ضمن قوالب لفظية من عند الله عز وجل، شريعة أحكام معينة لكن صبت في قوالب لفظية وتلقاها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه القوالب ونقلها إلينا، هذا يسمى الوحي المتلو. وهذا الوحي المتلو يتمثل فيه القرآن. النوع الثاني من الوحي وحي غير متلو، يعني وصلنا معاني تتضمن أحكاما أمرنا الله عز وجل بأن نأخذ أنفسنا بها، جاءتنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن الله عز وجل أوحى هذه الأحكام إلى رسوله معانية، وصاغها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعباراته. نعم، ومن ثم نسميه وحيا هو الآخر، لكنه وحي غير متلو. إذن الآن لاحظوا مصدر التشريع من الأعلى الأعلى مصدر واحد وهو الوحي، ثم إننا نظرنا فوجدنا هذا الوحي قد انقسم إلى قسمين، إذن نحن أمام مصدرين، أصبحنا ننظر مصدرين للتشريع، الأول القرآن والثاني السنة. القرآن هو الوحي المتلو، والسنة هي الوحي أيضا لكن الغير متلو. هنا بين قوسين ينبغي أن نقول شيئا ما دون نتكلم عن الوحي ونقول إن مصدر التشريع هو الوحي. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة قانونا معرفيا لا يستطيع أحد أن يمتري فيه، وهو أن المعرفة لابد في قسم كبير منها أن تعتمد على الوحي، بدون وحي لا تتحقق المعرفة بكل أنواعها. يعني هنالك أمور يمكن أن نعرفها بدون وحي، الأمور المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة ما أيسر أن تعرفها بدون وحي. نعم، فمثلا معرفة التربة هي صالحة للاستنبات أم غير صالحة؟ سبيل معرفتك لذلك التجربة. ما يتعلق بمثلا نقول زوايا المثلث تساوي قائمتين، المسألة خاضعة للتجربة والمشاهدة. دواء معين ما مدى فائدته أو أضراره أو الأثار الجانبية فيه؟ ندرك ذلك كله بالتجربة والمشاهدة، لكن هنالك أمور غير خاضعة للتجربة والمشاهدة تسمى الأمور الغيبية، التي تتعلق بماض سحيق من الزمن. هل يمكن للتجربة والمشاهدة أن توصلك إلى المعرفة؟ لا. طيب ما السبيل للمعرفة؟ الخبر الصادق، وهذا ما نعنيه بكلمة الوحي، الخبر الصادق المنسجم طبعا مع المسألة الغيبية، هو الذي ينبئك عن الحقيقة. فلو أن إنسانا قال أنا أصل إلى كل المعارف التي أريدها عن طريق الفكر وعن طريق التجربة والمشاهدة، هذا الإنسان جاهل وهو ضحية الحمق فيما يتصور. نقول هذا الكلام صحيح بالنسبة لي الأمور المادية، أما أنا أريد أن أعلم من أين جئت أنا، ما قصة هذا الكون، وكيف انبعث ووجد، طيب وإلى ما سيؤول مصيري بعد الموت، منين بدي يسلك أنا دليل التجربة والمشاهدة ما بفيدني، طيب ما المرجع؟ لو كانت المسألة بتتعلق بجهاز اشتريته ووصلني من أوروبا رأسا برجع للمعمل، المعمل هو الذي يخبرني عن هذا الجهاز وكيف صنع ولماذا صنع. الوحي بيجيني من الجهاز، لكن لما بدي أسأل عن الكون كله، هذا الجهاز الذي يتمثل في الكون كله من أين آخذ علما بمصدر وجوده؟ المعمل هذا الكون منين؟ من أن خالقه. إذن أسأل خالقه. من هنا نجد أنفسنا أمام حاجة إلى الوحي. طيب إلى ما سيؤول حال الإنسان بعد الموت؟ إذا غمضت عيني وقلت تعال نفكر بموت يعني خلاص ما عاد في شيء، عدم إلى، طيب شو المصدر اللي على أساسه حكيت هذا الكلام؟ خيال، هذا وهم، هذا ليس منهجا علميا. ينبغي أن أسأل من بيده حياتي، ينبغي أن أسأل من بيده مماتي، هو الذي يعلم ذلك، هذا منهج علمي. طيب الباري سبحانه وتعالى خلقنا وأقامنا فوق هذه الأرض، نحن بحاجة في الواقع إلى نظام، بحاجة إلى شرعة، يعني قانون يعطي لكل ذي حق منا حقه، يبعد المجتمع عن الظلم ويحقق فيما بين أفراده موازين العدل، ما هيك؟ من الذي يستطيع أن يحقق العدالة الدقيقة المطلقة بين الناس؟ القوانين الوضعية، القوانين الوضعية لا تستطيع. المقنن غالبا أو المقننون غالبا يلاحظون مصلحتهم فيما يقننون، طول عمرهم المقننون متهمون، يلاحظون مصلحتهم، واضح هذا الشيء. إذن لكي يكون القانون لمصلحة الأمة كلها غير متحيز لجانب دون جهاز، ينبغي أن يأتي القانون من علو. أما إذا كان هذا القانون آتيا من فئة من المجتمع والفئة الأخرى تتلقى هذا القانون لتطبقه، لا يمكن أن تجد العدالة مستتبة في مثل هذه الحال أبدا. من هنا كان الشرعة التي ينبغي للمجتمع الإنساني أن يأخذ نفسه بها ينبغي أن تأتيها وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ونحن نلاحظ أن القوانين الوضعية أو التشريع الوضعي عمره انطال 100 سنة، بعدين كله بيتغير ويتبدل. ليش؟ لأنه الإنسان يعني نظره قاصر، بتم معلوماته محدودة، بقنن لشي 50 سنة للمجتمع اللي هو فيه، بعدين المجتمع بيتبدل، وإذا بهذا القانون الذي وضع ما يصلح له، ولذلك تجد القوانين الوضعية سرعان ما تتبدل. لكن انظر إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، ليس هنالك منصف يستطيع أن يقول إن في شريعة الله، الفقه مع الخلاف، في شريعة الله سبحانه وتعالى ما لم يعد صالحا للمجتمع الذي نحن فيه. أحكام الأسرة، أحكام الزواج والنفقة والطلاق وما إلى ذلك، يحاول كثير من الناس، جمعيات نسائية من هنا وهنا، أن يغيروا ويبدلوا بدافع ماذا؟ بدافع من أنه تبرموا من القديم وأنه مع الصالح، تبرموا من القديم. ولا إمتى بقى هذا النظام بده يتم؟ نجيبوا لنا نظام أحسن وخلص من غير مبدل، لكن لن تستطيع، لن تستطيع. ولذلك في كل مرة يبحثون ثم ننتهي إلى القرار القائل ليس في الإمكان، أبدأ من مكان. نعم، إذن عرفنا أيها الإخوة أن التشريع في أصله له مصدر واحد وهو الوحي، ثم إن الوحي تفرع إلى قسمين، وحي متلو ووحي غير متلو، عرفنا ذلك. إذن هما مصدران، يعني القرآن والسنة. ولد هذا التشريع مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولد لكن تكامل فيما بعد شيئا فشيئا فشيئا. ما هو التشريع الذي ظهر إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني قبل الهجرة ب13 سنة الأولى؟ التشريع الذي كان ينزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل في العقائد، فيما يتعلق بمعرفة الإنسان لهذا الكون الذي يعيش فيه، فيما يتعلق بمعرفة الإنسان لذاته ومن ثم لإلهه الحقيقي الذي ينبغي أن يدين له بالولاء. والحقيقة الإنسان قد يعني يعجب 13 سنة والتشريع كله محصور في أمور العقيدة، كون الإنسان إنعم عبد لله وأن إلهه واحد لا شريك له وأن إلهه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي سيحييه بعد الموت إلى آخره. 13 سنة المدة اللي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد منا أقل أو 10 سنين، طيب شلون هيك؟ قد يعجب. الحقيقة التأسيس يأخذ أهمية زمانية أكثر من البناء الذي يبنى فوقه، دائما الأساس يكون أكثر أهمية من ذاك الذي يتعالى فوقه، والأساس في الغالب يكون خفيا كما تعلمون. وكثيرا ما نجد أن وضع الأساس، ترتيب الأساس، ترسيخ الأساس يأخذ مدة زمنية أكثر. بعدما لما الأساس بترسخ ما بتغير الأدوار، خلال شهرين كلها طلعت. نعم. فأحكام الشريعة الإسلامية السلوكية الحلال والحرام لا يمكن أن تستقر، ولا يمكن للإنسان أن يأخذ نفسه بها إلا بعد أن تستقر في فكره وذهنه حقائق العقيدة، حقائق الإيمان بالله عز وجل، حقائق عبودية الإنسان لله عز وجل. لابد أن تستقر في ذهن الإنسان أولا مصيره الذي سيؤول إليه بعد الموت، النشر، الحساب، الموقف بين يدي الله، السير على الصراط، ثم المآل الذي لا انتهاء له، إما الوصول إلى النعيم الذي أعده الله عز وجل ونسأله عز وجل أن يكرمنا به، وإما العكس. نعم. فإذا ما ترسخ في الذهن هذا الموضوع لا تستطيع أن تأخذ نفسك بأحكام الحلال والحرام وما إلى ذلك. من أجل هذا مضت سنوات طويلة 13 سنة، وحديث القرآن كله، الحديث المكي يعني، كله عن العقائد والدلائل على ذلك والتخويف والتحذير وتحكيم العقل كما ترون في السور المكية. لما ترسخت العقيدة في نفوس هؤلاء الناس وتحولت العقيدة العقلية إلى عاطفة وجدانية، سرعان ما نفذوا أحكام الباري عز وجل. رأسا الربا حرام حرام، خلاص الخمر حرام حرام. نعم. وهذا المعنى نلاحظه بشكل عكسي ربما في هذا العصر. كثيرا ما نجد أن هنالك عقبات تصد عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كاملة، الحدود وغيرها. طيب ليش لا نجد تقبلا لها؟ السبب أن العقيدة الإسلامية لم ترتكز تماما في العقول ولم تتحول يقينا في العقول إلى وجدان في القلوب. نعم، يعني مثل ما درسنا عن الحب في القرآن، الحب جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، لكن تصوروا لو أن بنيان العقيدة الإسلامية ترسخ في أذهان الأمة، وتحول هذا البنيان الذي ترسخ في عقول الأمة إلى وجدان قلبي، الناس هم الذين يركضون ويسعون إلى تطبيق كل أحكام الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المحرمات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب. إذن التشريع في مكة كان كما قد قلت لكم خاصا بالتأسيس، خاصا بترسيخ أمور العقيدة. وطبعا تذكرون أننا درسنا أحكام العقيدة الإسلامية في هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه القواعد التي تتعلق بالعقيدة قد ترسخت في أذهاننا، وأسأله أن تكون قد تحولت إلى حب في قلوبنا. نعم. أما التشريع المدني في المدينة المنورة فقد تحول إلى بيان أحكام الحلال والحرام، العبادات، المعاملات، أحكام الأسرة، الميراث، ما يتعلق بقانون العقوبات الحدية، التعزير، الأحكام التي تتعلق بعلاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين، الأحكام الاقتصادية وما أكثرها. كل ذلك وجد وتكامل خلال 10 سنوات، ولما تكاملت أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. البعض يقولون أنه هذه آخر آية نزلت. لا، مو آخر آية، هذه آخر آية نزلت في التشريع، لكن الصحيح أن آخر آية نزلت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ب9 ليال تقريبا قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه بسورة البقرة. نعم. ثالث، أحكام الشريعة الإسلامية خلال 10 سنوات كلها ترتبت. لماذا؟ لأن الناس تلقوها بالقبول بسبب أن الأساس كان قد ترسخ ووجد. طيب، الآن حديثنا سيكون متعلقا بالتشريع في المدينة. طبعا هذا هو الذي سنتناوله. سلطة التشريع في المدينة المنورة كانت لرسول الله طالما كان حيا، والمصدر عنك عن السلطة، سلطة التشريع كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو المرجع للوحي المتلو القرآن، وهو المرجع للمحو غير المتلو وهو السنة. تفاصيل ذلك نعم إن شاء الله في الدرس الآتي، ونقف عند هذا الحد لأن الوقت يمكن قد أدركنا إن شاء الله. مرة أخرى أقول لكم: ليس هنالك مرجع محدد معين، وإنما هنالك مسائل نجمعها من هنا وهنا وهناك، لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت حتى نخرجها في سجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء وعبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم تبيانك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا بسواك وفرحنا عند اللقاء. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الصالحين، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، اكلأنا جميعا بعين عنايتك، متعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا، فإن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. واختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد اجتمعنا في رحابك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا جميعا لما يرضيك، صرفنا جميعا عما لا يرضيك، أدم علينا عين عنايتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.